بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. مع الله وبالله بنبدأ بإعلان العبودية. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كربي غيرك. يا ربي يا أرحم الراحمين، سبحانك ربي على كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. وبإذن الله وفي أول الدرس ببعت رسالة إلى كل أخت بيوصلها اللينك بتاع الدرس عن طريق الفيسبوك أو عن طريق الواتساب، بقول لها أن أنا إن شاء الله بدعي لها أن ربنا يفرج كربها ويحقق أملها. لما يوصلها اللينك تبعته على طول لكل أصدقائها على الفيسبوك وعلى الواتساب بنية نشر الخير وبنية تذكير الناس بربنا سبحانه وتعالى وبحقه علينا بإذن الله. وفي دروس على المكشوف إحنا بناخد جزئين. الجزء الأول بنتعلم عن أهم أعمال القلوب وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي الجزء الثاني بنتعلم عن واقع مكشوف في حياتنا اليومية بنثبت بيه حال المسلمين مع عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. وأنا بعرض هذا الواقع المكشوف عشان يكون إثبات وتذكير عن حال المسلمين الحقيقي مع عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وثانيا عشان يكون دافع لكل من يؤمن بالله وأخذته الدنيا بعيد، دافع للخجل من الله والعودة إلى الخوف والخشية والتعظيم والطاعة للعبودية لله وحده سبحانه وتعالى. احنا ان شاء الله في الجزء الاول بنتعلم عن اثار عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، ازاي عدم الخوف من الله بيؤدي الى الناس بتعمل معصية، والمعصية والذنوب بتدخلهم في عقاب الله. الجزء الثاني النهاردة اللي هنتعلمه هنتعلم عن واقع بنعيشه جميعا فيه مظالم عظيمة للزوجة، الزوجة اللي بتعاني من الظلم والتهميش والاهمال من الزوج لما تطالب بحقها في الحياة والحب والانتماء، او حتى لما تطالب حقها في الانفصال فبيكون تكبر الزوج هو ما سنسمع عنه في هذا الدرس ان شاء الله على المكشوف. هنبتدي بالجزء الاول وهو ان احنا بنكمل الركن الاول من اركان الخوف من الله. احنا قلنا الركن الاول من اركان الخوف من الله هو اني اخاف من العقاب العاجل للذنوب والمعاصي في الدنيا، لاننا اتفقنا ان عدم الخوف من الله بيؤدي الى ارتكاب المعاصي، ارتكاب المعاصي تؤدي الى العقوبة العاجلة في الدنيا. وسألنا وقلنا ما هو شكل العقوبة العاجلة في الدنيا؟ قلنا أول شكل للعقوبة العاجلة في الدنيا لمن يعصى الله، يعصي الله سبحانه وتعالى، هو زوال النعم جامحة. كويس، وتعلمنا أن أول نعمة بتروح هي نعمة الإيمان، وتعلمنا في الدرس اللي فات أن تاني نعمة بتروح بسبب المعاصي والذنوب هي نعمة المحبة والمودة بين أفراد الأسرة وبالتالي في المجتمع. المحبة والمودة اللي هي بالإخلاص يعني اللي هي تقريبا اختفت. النعمة الثالثة بقى اللي بتروح بسبب المعاصي والذنوب هي زوال نعمة العمر. كويس، لازم نعرف ان العمر هو اهم واغلى شيء ربنا يعطيه للإنسان، لان الإنسان اللي بيضيع عمره بيخسر الدنيا والآخرة. هنقرأ من سورة فاطر الآية 37 عشان نتعلم عن الحقيقة دي ان شاء الله.
الرحمن الرحيم، وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. صدق الله العظيم.
احنا بنقف عند السؤال الاستنكاري اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقوله لنا في القرآن وحنسمعه في يوم القيامة، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، يعني إيه؟ يعني ألم تأخذوا عمر؟ كويس، ألم تأخذوا سنين؟ كويس، السنين دي المفروض أن كنتوا في هذا العمر تتذكروا فيه الله سبحانه وتعالى وتتذكروا أن حيجي يوم وينتهي هذا العمر، وحين ينتهي العمر حنعود للحساب عند الله سبحانه وتعالى. لازم نعرف ان العمر اذا فات لن يعوض، كل شيء ممكن تعوضيه، يعني تحويشه العمر ممكن تعوضيها، الاطفال واحد طفل ممكن تجيبي طفل تاني، زوج راح ممكن تجيبي زوج تاني، بيت راح ممكن تجيبي بيت تاني، انما العمر لما بيروح لا يمكن تعويض العمر، لانه في كل يوم جديد بينبثق الفجر، الفجر بينادي وبيقول يا ابن ادم انا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فتذكر تزود مني، فإني إن ذهبت لا أعود إلى يوم القيامة. والمشكلة أنه ممكن يكون اليوم ده هو آخر يوم في العمر، هي دي بقى النقطة الخطيرة. يعني يصبح على الواحد الصبح يتقال له أنا على عملك شهيد، وأنا يوم جديد، وأنا مش هعود، والإنسان لا يدري أن هذا هو آخر الأيام. كويس، فلابد أن الإنسان منطقة العمر دي يكون فيها يعني زي ما الواحد يقول very critical، يعني أكون جدا دقيقة في أيام عمري لأني لا أعلم ما هو الباقي لي من أيام عمري. هنا ربنا سبحانه وتعالى كمان قال وجاءكم النذير، يعني لا بتتذكروا كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، إن ممكن العمر ينتهي وكمان جاءكم النذير، يعني النذير اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. هنا لازم يعني ناخد بالنا من حاجة عشان نكون واقعيين وإحنا بنقرأ القرآن. بنلاحظ في الزمان ده السرعة، الزمن بيمر بسرعة كويس في السنين الأخيرة، يعني الواحد بيلاحظ كده كويس. يعني الشهر كأنه أسبوع، إحنا كنا قاعدين القعدة دي من سنة في الاتجاه ده لو تفتكروا، يعني لما ابتدينا السنة اللي فاتت كنا في الاتجاه ده، ولما الجو اتحسن رحنا على الاتجاه التاني، يعني من سنة بالضبط تقريبا كنا في المنطقة دي. هل هي سنة؟ الواحد مش فاكر فيها حتى 3-4 أشهر كويس. فلابد ان احنا نعرف ان العمر بقى بيتحرك سريعا والناس في غيبوبة كويس، غيبوبة الجري ورا جمع المال والسعادة الوهمية كويس، بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. دي من علامات زوال نعمة الوقت، ان بدل ما يبقى الوقت فيه اعمال صالحة كتير وفيه خير كتير وفيه بركة كتير، حتى بركة الوقت بقت بتضيع على الناس اللي هو اغلى شيء. بس هنا لما بتقفي في الآية دي بتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيقول فذوقوا، فذوقوا كويس، يعني اشربوا عذاب كويس. فالواحد لما يجي يقرأ القرآن هو ده اللي احنا بنتعلمه من القرآن، اتعلم من القرآن ان انا مش عايزة يجي يوم القيامة ربنا يقول لي ذوقي، ليه ضيعتي الأيام الغالية، ليه زينتي الدنيا، ليه نسيتي النذير والتذكير، نسيتي الرسول صلى الله عليه وسلم ونسيتي القرآن كويس. هيتقال لي ذوقي ما تستحقيه، ليه؟ ربنا قال فمال الظالمين من نصير، ده يعني كل القرآن كله برضو بقولها وبعتها عشان نبقى مستعدين للواقع بتاع حياتنا وما سيأتي علينا. القرآن يقوم على قانون الجزاء من جنس العمل، انتوا نسيتوا كويس ربنا سبحانه وتعالى ما كانش فيه تذكر في العمر كله لأي حاجة، يبقى ذوق. ليه يا ربي؟ لأن مال الظالمين من نصير، محدش هينصر اللي بيظلم نفسه يوم القيامة. انت لما ظلمتي نفسك بتضيع عمرك، لم تظلمي إلا نفسك كويس، فمش هيبقى لك نصير كويس. فإذا ده أعظم ظلم للنفس، أعظم ظلم للنفس إيه؟ إن أنا أظلمها في الدنيا أعيشها بعيد عن ربنا. هي لما هتعيش عند ربنا كده وخلاص معاصي وذنوب وقلق، وحوريكي بتعيش إزاي بعيد عن ربنا، لا ده هيتقال لها يوم القيامة ذوقي كويس. فلابد ان الانسان يا جماعة يعني منطقة العمر دي بدل ما استغفر الله العظيم، يعني اللي بيبص في الدنيا وبنقول دروس على المكشوف، مكشوف ايه النهاردة؟ اهم حاجة في حياة الناس ايه؟ انها ما تبانش بعمرها الحقيقي، انها يبقى عندها 60 سنة وتبان ان عندها 40 سنة. طب يا ستي ده انت خلاص، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي ما بين 60 و70، واللي وصل ل60 فقد اعذر، خد حقه بقى من العمر بقى وايه، واعذره الله واداله الفرصه عشان يتقرب من الله. النهارده تيجي تلاقي معظم الستات وكثير من الرجال بدل وصل لسن 60 عايز يغير المنظر بقى، نيو لوك، ناخد لنا واحد نيو لوك. نيو لوك ايه حاجة؟ نيو لوك ايه حاجة؟ خدي نيو لوك مع ربنا سبحانه وتعالى. افتكروا، نفتكر القرآن يا جماعة، هو ده القرآن اللي احنا عايزين نتذكره، هو ده القرآن اللي عايزين نتعلمه، مش قرآن الموسيقى وقرآن المد والشد. القرآن اللي لما لقي كلمة فذوقه افضل طول ما انا مروحة بعد الظهر اقول لحسن يكون حيتقالي فذوقه very very close، اقوم انا لازم بقى اذكر نفسي كده اقول لنفسي ده انت نسيتي القرآن خالص، ده انت ما بتعمليش سنن زي الرسول صلى الله عليه وسلم بعد صلاتك خالص، ده انت ما بصبيش اي حاجة من يوم ولا يومين ولا ثلاثة في الشهر خالص، هو انت ايه؟ هو انت عايزة يتقلك فذوقه؟ هو ده اللي احنا بنقوله اول نعمة، نعمة العمر. النعمة التانية اللي بتدول بسبب المعاصي والذنوب هي نعمة راحة البال ونعمة السلام النفسي والطمأنينة. هل في دليل ان الناس راحت منها نعمة راحة البال والسلام النفسي والطمأنينة؟ نعم، لما نلاقي معظم الناس بتعيش
تعيش في القلق وفي الضيق وفي الاكتئاب وفي الحزن وفي الغم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى لو كانت ناس عندها كل الامكانيات اللي انت ممكن يعني الناس بتتكبر بيها او بتتحرك في الحياة عشان تكبها، نعيش حياتنا عشان نجمع فلوس وعشان نحوش وعشان نسافر البلاد وعشان نتفرق ونبقى جبنا، بعد ما جبنا عشنا سعدة، عشنا مطمئنين، عشنا راحة بال، عشنا سلامة نفس، كل واحد يجاوب. انت لما بتشوفي النهاردة بتلاقي ان اعلى دكاترة بقى عندهم ناس للأسف الشديد الدكتور النفساني. الدكتور النفساني ده لما انا كنت في كلية الطب من حوالي 30 سنة محدش كان يرضى يدخل الطب نفسي ابدا، يقولك لا ده مش دكتور، ده مش دكتور، الدكتور بالسماعة. النهاردة اصبح الدكتور النفساني اعلى يعني فيزيتا هو الدكتور النفساني. اما في امريكا ما تعرفيش تاخدي معاد مع الدكتور النفساني على ما يكون شاطر يعني. كويس، ليه الناس دخلت في كده؟ لان في حزن وفي غم وفي قلق وفي ضيق وفي اكتئاب وفي حاجات تانية كتير بيشوفها الدكتور النفساني. فعشان نعرف ان نعمه راحه البال والسلامه النفسيه والطمانينه، انت عايزه ايه من الدنيا غير راحه البال؟ لما يكون عندك زي ما الواحد بيقول وبيحصل للواحد، بتروحي عزومات وبتكون عزومات في اماكن محترمه جدا وفيها يعني سفر محطوطه طويله جدا وحاجات يعني شيكه جدا، وانت قاعده دماغك تعبانه، عندي صداع، في مشكله في راسي، يوم الناس يقولك اتفضلي وكده، انا عن نفسي ما بشوفش لما اكون متضايقه او عندي مشكله او حاجه، يعني حتى اللي قدامي ما اشوفوش، الاكل ما اشوفوش خالص. كويس، ليه بقى؟ طب ما انت عندك نعم اهو، عندك اكل وعندك سفر وعندك اوتيلات وعندك كله. لاني ما عنديش سلام نفسي، لاني عندي ضيق، لاني ما عنديش راحه بال. يبقى اغلى حاجه في الحياه اللي احنا عمالين نفقدهم ورا بعض، الاول نعمه الايمان وبعدين نعمه المحبه والموده وبعدين ايام العمر بتطير وبعدين ننقل بقى على السلام النفسي. وهنقرا دلوقتي باذن الله بسم الله الرحمن الرحيم من سوره طه، الايه رقم 123 و124. طبعا هي اللي احنا هنقراها بسم الله الرحمن الرحيم. ده لما سيدنا آدم وزوجته حواء أكلوا من الجنة، فربنا سبحانه وتعالى هينزلهم بقى الجنة وهيحط القوانين، هيعرفوا من القوانين اللي هيعيشوا فيها على الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، قال اهبطا منها جميعا، قال اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. أنا مش هقف عند أعمى، أنا هقف عند فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. كويس، هنا يا جماعة يعني لازم الإنسان يعرف حاجة هو بيتعامل مع القرآن، هذه هي قوانين الحياة. كويس، ليس من حق أي إنسان عنده عقل قبل ما يكون عنده قلب إن يجي يناقش القانون. يعني إيه يجي يناقش القانون؟ يعني يقولك أن هناك من يعرض عن ذكر الله وليس له معيشة ضنكا، أنت تراب ما بتفهميش حاجة، ما تفتحيش بقك. كويس، اتحركي على قد حجمك اللي هو أقل من كده. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القانون ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى كل من يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى له معيشة ضنكا، بغض النظر عن أنه مالتي مليورير، عن أنه ملياردير، عن أنه أي حاجة في الدنيا. في داخل قلبه يضع الله سبحانه وتعالى مشاعر ما تعرفهاش الناس، ولكن تكون حياته تساوي دانكن. دانكن يعني ضيقا ويعني شدة ويعني قلق ويعني حياة قاسية جدا جدا جدا. كويس، فاحنا هنيجي دلوقتي ونقف ونشوف يعني ايه. يعني هو ما ربنا رفع عنه راحة البال، ربنا رفع عنه السلام النفسي والامن والطمأنينة. كويس، خلينا نمشي وبعدين هشرح لك المعنى ده عشان بس الاولويات تبقى في حياة الانسان واضحة. الانسان المسلم، الانسان اللي بيقرأ القرآن، الانسان المتواصل مع الله، الانسان اللي بيفهم حقيقة الحياة، تبقى الاولويات قدامي عندي فيها وضوح، عارفة ايه الاول وايه التاني وايه اللي مش موجود خالص وملوش اهمية، مع انه مهم قوي عند الناس. لان الناس اعرضت كثير منها عن ذكر الله، فما بقتش عارفة لا الصح ولا الغلط. ايه الدليل
الدليل هو تفسير هذه الآية. كويس، هنا ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي بيقول فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ليه بقى؟ لأن الهداية بسم الله الرحمن الرحيم تمنع الضلالة. عندك هداية كويس، يبقى عندك خوف من الله سبحانه وتعالى، يبقى بتتقي الله سبحانه وتعالى، يبقى تطيعي أوامر الله سبحانه وتعالى، تبقى أنت ماشية في الحلال وتتجنبي جميع أشكال الحرام الظاهرة والباطنة، وبالتالي تبقى أنت بعيدة عن الضلالة. إذن الهداية وقاية من الضلالة. كويس قوي، بسم الله الرحمن الرحيم. إيه بقى مشكلة بقى عدم الهداية؟ اللي مشكلة عدم الهداية إن عدم الهداية بتروح موقعاني في إيه؟ بتروح موقعاني في الضلالة، الضلالة تدخلني في المعصية، المعصية تساوي شقاء. ده برضو قانون قرآني. في ناس تقولك لا، المعصية تساوي ترويق، المعصية تساوي انبساط، المعصية تساوي ان احنا بنروح وبنتفسح وبنتبسط وبنروح الحفلات وبنروح المهرجانات وبنضحك وكل حاجة. فين الشقاء؟ احنا مش شايفين شقاء. تمام، لا، هو ده عين الشقاء، عين الشقاء، لأنك أنت في معصية من الله سبحانه وتعالى لن يمكنك مهما من أنك بتقولي أنا سعيدة وأنا مبسوطة وأنا رايقة، لن يمكنك أن المشاعر دي تكون مشاعر حقيقية في داخل قلبك. كويس، زي ما أنت بتقولي أنت واقفة في كل المناظر دي وفي كل الأماكن دي وكذا، لكن اللي بداخل ومبسوطين وفرحانين وياي ولابسين وكذا وقلعين، قصدي كويس هم بيقلعين أكتر ما هم لابسين، عشان القلع بيبسط أكتر من اللبس دلوقتي. كويس، كويس، لكن القلوب بقى اللي ماسكها سبحانه وتعالى لا يمكن. انت بتشوفي البني ادمين من بره لكن لا تعرفي حقيقه المشاعر الداخليه، تبقى هي لابسه وجاي باخرها في اللبس، قصدي في القلع، وبعدين تبص اللي جنبيها تلاقي اللي جنبيها قلعه بطريقه مختلفه، تقوم تنهار وتقولك انا كنت هعمل كده بالظبط، كنت ده الفستان اللي هلبسه واحرق القعده دي كلها، ازاي ما لبستوش؟ وتبقى من بره الناس فاهمين ان هي في قمه السعاده وهي مش قادره تقعد، لان هي داخليا بتندم كل الندم، وتروحي عند ناس بتقدم تقديم جامد قوي، وتبقى الناس عامله نفسها انها سعيده ومبسوطه قوي وحاجه يعني كذا وكذا في مجالس النميمه وكذا، وبعدين برضو كل واحده قاعده اللي جوه نفسيتها ما يعلم بها الله ربنا. لازم تعرفي حاجه، لما ربنا يحط القانون، لانه هو اللي خلقك وعجنك كويس، فهو اللي حاطط فيكي، حاطط فيكي ايه اللي ممكن يضايقك وايه اللي ممكن ينكد عليكي والمواقف اللي هتتحطي فيها عشان تمتحني بيها. فخلينا نمشي تبع ربنا عشان نبقى عارفين حجمنا بالنسبه لربنا. كويس، فهنا بسم الله الرحمن الرحيم اعرض عن ذكر الله وبقيت في الضلاله وبقيت في المعاصي. بسم الله الرحمن الرحيم بنقول المعاصي هي سبب الشقاء. ليه بقى؟ عشان اجيب لك بقى من واقع الحياه. الشقاء يساوي يعني ايه انسان يعيش في الشقاء؟ يعني يعيش في قلق وحيره وتخبط من اقصى اليمين الى اقصى الشمال في القرارات، ما فيش اي نوع من التوازن في القرارات. يعني ما فيش اي نوع من التوازن في القرارات، عشان بس نبقى بنتعلم العمق النفسي. الشقاء يساوي التخبط. يعني ايه التخبط؟ يعني احنا مثلا يعني الناس يعني عندها مثلا ايه شويه فلوس في البنك، طيب احنا تعيش الناس كيف ممكن نستفيد من هذه الفلوس اقصى استفاده؟ عمالين هنتجنن مش قادرين ناخد القرار. هل احنا مثلا نعمل مشروع جديد؟ بس في مشاريع جديده كتير قوي طالعه، لا ممكن ما يتعملش. طيب مثلا نشتري احسن بيت في منطقه غاليه قوي ونبيعه، ولا نشتري بيتين في منطقه رخيصه ونبيعه، ولا نشتري ارض وزي ما بيعملوا دلوقتي يشتروا ارض ويسقعوها؟ يعني ايه تسقعي الارض؟ يعني تشتري الارض وتحدفيها 10 سنين تنسيها لغايه ما سعرها يتضاعف 10 مرات، انت بس كل اللي عملتيه انك حطيتي اسمك على الارض ونسيتي. بعد 10 سنين يتضاعف ثمنها 5-6 مرات، تروحي بيعها واخده مكسب 5-6 مرات من ثمن الارض. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. او مثلا بس تفتحي محل، ممكن تفتحي محل، وممكن دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه ده كويس، زمن الفساد والحمد لله، تبيعي فيه مروانه. مش المروانه دلوقتي بقت تحت طائله القانون في امريكا؟ يبقى عادي، يبقى نفتح لنا محل مروانه نضرب لنا منه 2-3 مليون. كويس، ليه انا بقول لك الكلام ده؟ انا بقول لك محل المروانه ده اللي تحت طائله القانون، عشان بس نبقى عارفين يعني اين نحن كبشر. كويس، يعني زي الولايات اللي بقت فيها المروانه ليجالايز يعني تحت القانون، ودي يعني معظم ولايات امريكا، الناس بتتغني غنى فاحش من بيع المروانه. غنى فاحش. هما بيقولوش يا لطيف، هما بيقولوا اللهم زود وكتر. كويس يعني، بس عشان نبقى واقعين، يا لطيف دي ناس تانية اللي بتقول يا لطيف، ودول بقى قليلين قوي بتوع يا لطيف دول. كويس، لا الناس ما بقتش كده، كانوا بتوع المروانة اللي بياخدوا في هيوستن كانوا بيبعتوا يجيبوا من دنفر كولورادو، فالراجل فتح. كويس، فعشان بس نجيب من الاخر. طيب، وطبعا ده مسلم اللي فتح ده، الله اعلم في الاخبار. طيب المهم يعني اللي انا عايزه اشرحه لك هي ايه، هو ان الناس عندها فلوس، لكن هل هي بالفلوس اللي عندها سعيده؟ ابدا، دي الفلوس دي هي مصدر المشكله اللي في حياتها، هي دي المعيشه الضنك. يعني ايه؟ يعني دي ناس حياتها وقلوبها مقطوعة الصلة مع الله سبحانه وتعالى. بني آدم لما يقطع مع ربنا يبقى بيشتغل إيه؟ بيشتغل بنفسه، بيشتغل بعقله. كويس، طول ما أنا بشتغل بعقلي يجي لي الشيطان. لا 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 لا، دي في ناس عملت مشاريع أكتر، دي في ناس عشان مشاريع أكبر، دي في ناس عملت كده. يفضل شوية المال مع اللي اسمه إيه، اللي معاه مال ومحيره، معاه مال ومحيره وبعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. أنت متخيلة إن الأموال اللي عند الناس دي هي مصدر السعادة وانهم بيقعدوا في البيت بيحبوا بعض ومروقين ومبسوطين، وياما من كتر الفلوس يا حبيبتي. لا يا حبيبتي، مش من كتر الفلوس، فلوس ملهاش اي علاقة بالسعادة، عشان بس الناس تبقى تفهم. يعني عشان لما نتحرك نلم فلوس نلم حلال، نلم حلال، عشان على الاقل يعني زي ما المثل بيقول لك هو الحلال بينفع لما الحرام بقى ينفع. كويس، لازم تعرفي ان حكايه الفلوس والعربيات والبيوت اللي هي اسهل حاجه تجيبيها في امريكا، اسهل حاجه في امريكا ان انت تروحي تحطي لك داون بيمنت وتجيبي عربيه موديل 2020 دلوقتي اخر واحده داون بيمنت، او تعملي ليس. اسهل حاجه $2000 كل شهر وتجيبي اخر موديل وتبقي خلصتي، وكذلك البيوت وكذلك اي حاجه تانية. الداون بيمنت مريح الناس. كويس، لكن هل هي هذه السعاده؟ لا، هذه ليست السعاده. ليه بقى؟ لان الناس دي عايشه في ثلاث مشاعر، عايشه في الحيره وفي القلق وفي الشك. النهارده حاجه مهمه جدا، النهارده جوزك لما يبقى مالتي مليونير تعرفي تنامي بالليل؟ لا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، البلد كلها بتجري وراه، كل اللي بيشتغلوا معاه في الشغل بيرسموا عليه، وكل التليفونات بتاعته اللي شغاله ليل ونهار دي انا هعمل فيها ايه؟ ايوه لازم تعرفي، انا شفت الحاجات دي في الواقع. والزوجات بيجي لهم حالات نفسيه وبيجي لهم اكتئاب وبياخدوا ادويه ضد الاكتئاب وبيفضلوا يتعالجوا، بيفضل الزوج زي ما هو برضه، هي عايشه حياتها كلها شك فيه. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. غير بقى حاجه ثانيه، غير الحرص والحذر. ايه هو بقى الحرص والحذر؟ الحرص على اللي عندنا، تلاقي الناس دي عندها يعني ما شاء الله ملايين وعندها حرص كتير جدا وعندها حذر. يعني ايه نعمل ولا ما نعملش؟ طول الوقت حياتهم قلق واضطراب عشان الفلوس، الفلوس زادت، الفلوس نقصت، المشروع ما نفعش. جبت هدايا للراجل اللي كان هيعمل لنا المشروع، انا اعرف ناس كانت بتجيب هدايا بال100,000. ده الكلام ده من 20 سنة. طبعا كله كان يعني والله أعلم، طبعا ده الكلام ده كان من 20 سنة. النهاردة ما بقاش ال200,000 والحاجات دي، النهاردة الحاجات دي بالملايين، تبتدي ملايين عشان أمورك تمشي وتمشي ورقك وتمشي أرضك. طبعا طبعا. كويس، فإذا لما تيجي أنت تقفي كويس تقومي تقولي، هل الناس دي عايشة في راحة البال؟ هل الناس دي عايشة في سلام نفسي؟ الناس دي عايشة على حاجة اسمها خزائن خالية. هم هياخدوا الفلوس معهم هم نازلين القبور؟ النهارده لما يبقى عندي انا 10 مليون في البنك، انا هقدر اصرف ال 10 مليون؟ جبت 4 عربيات وجبت 3 بيوت وجبت فيلا في الساحل وجبت بيت في سويسرا وخلصت الدنيا، ما بلبسش غير ايف سان لوران بس ما بلاقيش حته اروحها فيها، فبلبس واقعد قدام المرايه. ما فيش اماكن تروحي قبل ايف سان لوران. وبعدين يا حلوه هتعملي ايه بمئات الملايين؟ ولا هتعملي حاجه، هيبتدي الشيطان بقى يشتغل في دماغك. كويس، فلابد انك انت تعرفي حاجه مهمه جدا، ضنك الجري وراء وهم المطامع. طول ما في فلوس طول ما في طمع، طول ما في فلوس طول ما في شك، وطول ما في حيره وطول ما في قلق، يبقى فين السعاده الحقيقيه؟ يبقى فين راحه البال؟ يبقى فين تعرفي تصلي وتقابلي ربنا؟ ما تعرفيش تصلي وتقابلي ربنا الا لما يكون عندك سكون نفسي. عندك هدوء وعندك تصالح مع الله سبحانه وتعالى وتصالح مع نفسك. فأنا بقى دخل صلي دخل أوصل الله سبحانه وتعالى. لما أكون أنا عندي 500 مشكلة من دول بسبب الفلوس وبسبب جوزي وبسبب هنعمل بسبب البيت اللي بترسم وبسبب التليفون اللي فيه وبسبب ده كله أصلي إزاي؟ معلش عشان كده الصلاة بقت يعني ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ليه؟ من مطامع الدنيا. كويس. فإذا لابد أنك تعرفي أن طمأنينة الإيمان، والجملة دي جملة جميلة وحاولي بس كده تسمعيها بقلبك، طمأنينة الإيمان تضاعف الحياة طولا وعرضا وعمقا وسعة، والحرمان كويس من طمأنينة الإيمان شقاوة لا تعدلها شقوة الفقر والحرمان. ليه؟ لأن الفقير أخرته عايز يأكل وينام، أخرته عايزين يتعشى. في ناس اخرت بتتمنى من الدنيا انها تتعش، طالما انها تعشت هتحط راسها وتنام. واكم بتشوفي ناس غلابه ومساكين، يعني غلابه ولما مثلا يبقى عندهم عشاء مثلا وعشاء عادي جدا وتلاقيهم قاعدين بيتعشوا بياكلوا مع بعض وبيمدوا ايديهم وبيضحكوا وبيتبسطوا. تقول ياه، النفسيه دي الواحد مش عارف يتوصل اليها ابدا، مع ان السفر بتبقى مليانه وفيها حاجات كتيره قوي، بس الواحد مش عارف كده يبقى بيمبتهج من داخل قلبه. يعني هم فرحانين باللقمه البسيطه فرحه كتيره جدا، والناس اللي عندها السفر والحاجات دي كلها العقول في اماكن تانية خالص. كويس. فلابد انك انت تعرفي ان نعمه راحه البال وسلامه النفس والطمانينه من النعم التي زالت بسبب المعاصي والذنوب. النعمه الخامسه التي زالت وتزول بسبب المعاصي والذنوب هي نعمه الرزق. كويس. لابد ان احنا نعرف. بس هنا في الرزق بقى في مشكله الناس ما بتفهمهاش. زوال نعمه الرزق على نوعين، يا اما المال يطير يا اما بركه المال تضيع، وهي دي قضيه برضو للناس بترفض انها تصدقها. كويس. ان في ناس عندها فلوس انما بركه الفلوس مش موجوده، مش حاسين بالبركه. ازاي؟ نبتدي بالاول ونقول ان تلف المال يكون المال نفسه يروح. معلش برضو يا جماعه، في منطقه يعني في الحياه لازم الانسان يعود نفسه عليها. كويس. علشان يبقى انسان واقعي، يبقى انسان عنده ادراك، يبقى انسان بيدرك انه في يوم هيموت وهيقابل ربنا. كويس. دي حقيقة لازم كل إنسان مسلم يؤمن بها، سواء كان هو مؤمن، سواء كان هو كان تقي، سواء كان هو ضال. كويس. دي قضيته، إنما قضية إن أنا حموت وحقابل ربنا دي أساسيات الإسلام. إذا كنت أنا حموت وحقابل ربنا، يبقى هل من الواجب علي ناحية نفسي إني أعترف بالحقيقة، ولا أفضل برضو أخبي وداري في الحقيقة وأرفضها لغاية ما تكون الأرض؟ إيه هو اللي مفروض أن أنا أعمله لو عندي عقل؟ مفروض أن أنا واجه الحقيقة وأعترف بالحقيقة. كويس. عشان بس ليه أنا بقول الكلام ده؟ عشان لما بقعد أقول الكلام الناس بتقول الكلام شديد. الكلام ده مش كلامي، الكلام ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، واللي هنقابله في يوم القيامة هنقابل ربنا سبحانه وتعالى، وحينزل لنا ربنا كتابه وكلامه، هيسألنا عن كتابه وكلامه. فلما نيجي احنا دلوقتي نقفل على القرآن ونقول لك لا اصل هو صعب شوية كده، طب كويس قوي، طب ما احنا ممكن الكتاب بقى بتاعي الاصلي بتاع اعمالي يتقفل very soon، ولما يتقفل very soon ما يبقاش فيه قرآن، ولما اروح لربنا سبحانه وتعالى يقول لي وجاءكم النذير، اقول ايه ربنا؟ اقول لك كنت نبيها قوي، كنت فاكيكة قوي، حطيت القرآن على جنب عشان أعيد زي ما أنا عايزة ومشي أموري. طب أنت ما كنتش عارفة أنك وإلينا ترجعون ولا لأ؟ لازم يا جماعة الإنسان يعيش الحياة كده. لو عشت الحياة بهذا الإدراك هتضبطي نفسك، هتضبطي نفسك مع الصح ومع الغلط، وهتبقي سعيدة جدا، هتبقي سعيدة جدا لأنك فعلا ماشية على الطريق المستقيم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن يمحق الله الربا، ادي اول ضيع للمال، يمحق الله الربا. تيجي الناس كلها تقولك طب ما احنا عايشين في الربا. انت غلطان، انت محتاجه الربا عشان تاكلي وتشربي، تشربي ميه وتاكلي عيش محتاجه ربا؟ لا، الناس بتاخد الربا. كويس. استغفر الله العظيم من ياخذونا، ماليش دعوه، بس انا شفت مليون ناس مليونيرات وعايشين بالربا وكله بالربا. لما ثلاث كلمات في القران قال لهم ربنا يمحق الله الربا ويمحق الله الربا. ازاي بقى يمحق الله الربا؟ عشان بس نبقى واقعيين. ليه انا بقول كده؟ لانك لما بتيجي تقول الربا الناس تقولك كل حياتنا ربا. حد ضربك على ايدك تبقى كل حياتك ربا؟ حد حد ده معلش وسعي عينك في حياتك وشوفي المشاكل وشوفي النعم اللي بتتشال وشوفي ان ما فيش راحة بال ولا في امان ولا في ايمان ولا في يعني بسم الله الرحمن الرحيم مودة ورحمة. كل ده عشان ايه؟ عشان يبقى عندي شوية ربا حاسبهم لمين؟ للكباتن الضايعين اللي انا السبب اني كبرتهم بالربا باختياري واحزن عليهم دلوقتي ونقول اولاد المسلمين ضائعين. اولاد المسلمين ضائعين لان كتابنا ملناش دعوه بغيرنا. كتابنا بيقول لنا يمحق الله الربا. بيمحق الله الربا في صوره الابناء اللي بيكبروا بيه. لازم نكون واقعيين كويس. هنا لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يمحق الله الربا يعني يذهب كله، يعني نجمع قد كده من الربا وبعدين تطلع لنا الفواتير وتطلع لنا الامراض وتطلع لنا المستشفيات. انت في ناس بتخش المستشفيات النهارده تدفع 600,000 دولار فاتوره بعد الانشورنس. بعد الانشورنس. وانا قلت قبل كده انا عملت عمليه بسيطه جدا في رجلي الاثنين من 10 سنين طلعت الفاتوره بعد الانشورنس 100,000 دولار عشان الراجل الجراح اللي عمل العملية 100,000 دولار. لو كان بقى ربنا سبحانه وتعالى خلي رجلي تمشي مش كنت وفرت 100,000 دولار كويس؟ دي حاجة بسيطة، دي ما كانتش حتى تغيير ركب، لا ده كان بس بينظف الركب. 100,000 دولار قد ايه فلوس بتضيع؟ الناس طول ما بتلم الربا متخيلة ان الربا بيتشال، لا ده بيجي موقف واحد في الحياة يمحق فلوسه ماله. مش هو مالك المال وادهولك وقالك همحقه؟ قلنا لك لا مش هتمحقه يا رب. قال لهم خلاص عيشوا طولوا في الدنيا وعيشوا بالمال الحرام وكبروا ولادكوا بالحرام واتبسطوا قوي بالحرام. لما يتمحق بقى في 5 دقايق والناس بقى بتجيلها السكتة القلبية لا قدر الله والشلل والاكتئاب والألزايمر وكل ده من المواقف دي زي ما هحكي لك دلوقتي يمحق الله الربا. نقف ونقول لنفسنا في يوم لا خلاص معلش كنا غلطانين، معلش كنا ناسين، معلش كنا ماشيين مع الناس، لكن لا ما اقدرش يجي عليا يوم يتمحق فيه الربا، مش هقدر تحمله كويس. فعشان كده يا جماعة خلينا نواجه حياتنا بصراحة. ايه المشكلة؟ ربنا موجود، ربنا موجود يمحق الله الربا ويربي الصدقات. لازم تعرفي كده، هو ربنا سايب الدنيا كده يوم ما تقولي انت عندك اهو لما يمحق الله الربا كويس ويربي الصدقات. على سبيل المثال بس انا هجيب مثال تاني، لما جت شادية المغنية، وشادية المغنية ربنا يرحمها يا رب ونذكر محاسن موتانا، وكانت بعيدة جدا وقتها طايم جات لها مشاكل في حياتها كويس، لان انا كنت اعرف ناس كانوا يعرفوها فيري كلوزلي كويس، وجات لها قتها طايم مثلا في سن 45 كذا مشكلة كبيرة جدا في حياتها وتاهت وراء التاريخ شادية دي كويس. ثم ايه اللي حصل؟ ثم تعرفت على الدكتور مصطفى محمود، قال لها مصطفى محمود كلمتين يمحق الله الربا، فلوسك اللي جبتيها كلها من الافلام ومن 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 تطلع كلها تتبرعي بيها كلها، ما يفضل لكيش غير الاصول اللي تقدري تعيشي بيها كويس. عملت ايه؟ عملت القصه دي. النهارده عندها في مصر بسم الله الرحمن الرحيم ملجأ، مش ملجأ بس ده ملجأ ومستوصف ومستشفى وحاجه قد المسجد ده 10 مرات كويس، وبقت عايشه في الشقه اللي بعديها بتاعت وهداها الله سبحانه وتعالى وتحجبت وانقلبت كويس. نهايتها على ايه؟ على انها ست صالحه حين صحيت في يوم من ذات الايام وهي في منتهى البعد عن الله، وفي الوقت ده عملت اغنيه اسمها خد بايدي كويس، وقفلت على خد بايدي كويس. فلازم يجي على الانسان وقت، مش تقولي لا دي حياتنا ودي اموالنا ومتبرعه وفي كل الدنيا وفي كل الارض هنلم الفلوس منين؟ لا يا حبيبتي لميها قبل ما تلمينا الارض، خليكي واقعيه خليكي حقيقيه، ما تعيشيش مع وهم الحياه، لان ما حدش فينا هيفضل. هتسيبي الربا ده كله هتسيبيه لمين؟ هتسيبيه ضيع ولادك من بعدك ليه وتشيلي ذنبه يوم القيامه؟ يمحق الله الربا. هنا يا ستي بيقول لك اما بالفلوس كلها بتروح او تذهب البركه. يعني ايه تذهب البركه؟ يعني الناس عندها فلوس لكن لا عندها سعاده ولا عندها ارتباط لكن عندها قلق. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما احد اكثر من الربا الا كان عاقبه امره الى قله كويس. فلو ملك كنوز الدنيا يفضل يحس بالجوع والحرمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله. يعني ايه جعل فقره بين عينيه؟ يعني الناس عندها ملايين وتموت على الملاليم عندنا ملايين أو عندنا مئات ألف أو عندنا حاجات، لكن لو جت قصارى بمثلا $1,000 ولا $2,000 الناس تتجنن، بتتجننوا على إيه؟ ده هنا يبقى اسمك فقرك بين عينيكي، فقرك بين عينيك. الفقير فقيرة حقيقة، روح فقيرة إنها هتموت على الفلوس وهي عندها المال. هل دي ناس عايشة؟ هل دي ناس موجودة في الحياة؟ لا، دي ناس مش موجودة في الحياة، دي ناس كمالة عدد، كمالة عدد. واستغفر الله العظيم حاجات تانية يعني، عشان خفيف خفيف ننقل بقى دلوقتي ونقول برضو في منطقة الرزق يا جماعة، في الأثر أن الله أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني إيه بالذنب يصيبه؟ يعني الإنسان يعمل الذنوب، تبتدي بقى يحصل إيه؟ نجيب عربية جديدة بعد 6 شهور تتخبط تتدشدش، وأكون أنا اللي عاملة المشكلة، فأضطر أدفع الإنشورنس بتاعي وبتاع اللي قدامي. يا نهار أبيض، ده كده أنا خسراني $20,000. الواد جات له شوية حاجات بتاع، رحنا عم ضربنا لنا شوية تحاليل شوية حاجات، دخلنا لنا في كمان $30,000. يا نهار أبيض، إيه ده؟ الفلوس عمالة تضيع. ده بينحرم بالرزق، فلوس عمالة تضيع عمالة تطلع بسبب إيه؟ ليه كده؟ عشان الذنب يصيبه. كويس، ضرب الله مثلا في القرآن الكريم، يا ريت نفتكره لأن كثيرا من أحبابنا بيعيشوا في هذا القانون الموجود في القرآن. هنفتح دلوقتي من
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. هم اللي عملوا كده. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيضرب مثل لأهل قرية أو بلد كانت الخيرات بتجيلها من كل مكان، وكانوا الناس بيعيشوا في رغد من العيش وسعة، ولكن لما الناس بقى قررت انها تنسى ربنا وتنسى خشية ربنا وتخالف اوامر ربنا وتقترف المعاصي على اشكالها وانواعها، حل بها ما لا يعلمه الا الله. وهذا مشاهد في كل مكان وزمان، ومنها ما حل ببلدان كثيرة من بلادنا، من الدمار ومن الخراب ومن الفقر ومن الجوع ومن الخوف، بسبب جرأة الناس على أوامر الله وعدم الخوف وانتشار المعاصي والمجاهرة بلا المعصية. هذه سنة الله في خلقه، وهو ده السؤال اللي الواحد بيسأل نفسه. إذا كان القانون وسنة الله في الخلق إن الناس لما تعصي ربنا هينزل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، هتعملي مصيبة زي ما قلنا، هتعملي ذنب، الابتلاء بيخبط، هتفتحي له الباب، الباب اتفتح له ليه؟ عشان انت عملتي الذنب. ده قانون الله سبحانه وتعالى. يبقى ليه الناس بتعصي الله سبحانه وتعالى وبعدين لما تتخرب البلاد والديار والناس تبقى عايشه في فقر ومش لاقيه تاكل ومش لاقيه اي حاجه في حياتها، واستغفر الله العظيم، فقر على فقر وغلب وضياع بقى، والفقر بقى يجيب جميع انواع الفساد. دي مشكله بقى الفقر، ان الفقر بقى يدخل المخدرات ويدخل الدعاره ويدخل كل حاجة في الدنيا، الناس مش لاقية تاكل، والجوع كافر. لازم تعرفي، لا تلومي عمر بن الخطاب لما جاء في وقت المجاعة ما كانش بيطبق قانون قطع اليد، لأن الجوع كافر. الجوع يخلي البني آدم يعمل أي حاجة. إيه اللي يوصل الناس إنها تفسد حياتها وبلادها بنفسها؟ المعصية. كويس، عشان كده ربنا بيقول الجزاء من جنس العمل، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. هقف دلوقتي معاكي من قصة من التاريخ الإسلامي، قصة جميلة جدا جدا، يا ريت بس يعني ناخدها جوه قلوبنا نطبقها على حياتنا، نستشعر انها قصة حقيقية، لعل وعسى انها يعني يبقى لها تأثير علينا في منطقة المال والمال الحلال والخوف من الله والمعصية وهذا كله. هذا عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي أسس دولته على الإيمان والتقوى، فلم يبق في عهده فقيرا ولا مسكينا. كويس، مات عمر ابن عبد العزيز وخلف بعده 15 ولد. دخل عليه الصحابة يعودونه أصحابه وهو في مرض الموت، فقالوا له ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال تركت لهم تقوى الله، إن كانوا أبرارا فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا فجارا فلن أعينهم بمالي على الفجور، لن أترك لهم مالا يضيعوا بيه.
كويس بسم الله الرحمن الرحيم. ده واحد عمر بن عبد العزيز ما سابش حاجة لولاده، ساب لهم تقوى الله، 15 ولد ما ساب لهمش حاجة، كويس، رغم السعة العظيمة اللي كانت في العهد بتاعه، لا عنده لا فقير ولا مسكين، كويس. ده يعني بيعتبر خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. أما الخليفة هشام ابن عبد الملك فخلف لكل واحد من أبنائه 100,000 دينار من الذهب، 100,000 دينار من الذهب من آلاف السنين، ولكنه ما خلف لهم طاعة الرحمن ولا مخافة الديان، ما بيخافوش من ربنا ولا يطيعوه. فماذا كانت النتيجة بعد 20 سنة؟ قال أهل التاريخ أصبح أبناء عمر بن عبد العزيز يسرجون الخيول بالأموال، منفقين متصدقين من كثرة أموال، يحملوا في سبيل الله، يحملوا الخيول في سبيل الله اللي ما كانش عندهم ولا مليم. أما أبناء الخليفة هشام بن عبد الملك اللي سايب لكل واحد فيهم 100,000 دينار من الذهب، أصبحوا في عهد أبو جعفر المنصور يقفوا في مسجد دار السلام ويمدوا أيديهم ويقولوا من مال الله يا عباد الله، بس عشان بس الناس تفوق وتيجي تقول لها ما بتطلعيش الزكاة ليه؟ معلش عشان الأولاد. ما بتصدقيش ليه؟ معلش عشان الأولاد. بتزودوا المال من مشاريع كده مشكوك فيها ليه؟ معلش عشان نأمن الأولاد. أنت تضيعي الأولاد، أنت تظلمي الأولاد والأولاد في رقبتك. وللأسف الشديد كان في أحد الأسئلة، لماذا يدفع الأبناء ذنب مال الحرام بتاع أهليهم؟ قدر الله يعذب ربنا الآباء لما يشوفوا أبنائهم بالمال الحرام في الضياع، ويقولك ما أنا اللي جمعت وأنا اللي اديت وأنا اللي وصلت أبنائي لهذا. فلابد يا جماعة، دي حقيقة اللي بنشوفها في كل الحياة. وطبعا أنا لو وقفت دلوقتي عشان الوقت معايا، عشان نعرف أن يمحق الله المال، يمحق الله الملايين، يمحق الله التريليونات المليارات، كويس. طبعا دي قصة اللي كلنا عارفينها وحقولها في ظرف 5 دقايق، قصة أحمد الريان، كويس. أحمد الريان ده كان يعني ابتدى حياته طفل صغير، لكن عنده إيه؟ عنده دايما رغبة في جمع المال، فكان وهو لسه صغير يعمل رسومات ويبيعها، يعمل زي ميداليات ويبيعها، كويس، يعني أي حاجة ممكن تجيب فلوس يتحرك فيها وتجيله، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين كان يدهن فوانيس العربيات ب15 قرش، الكلام ده في 70s، وبعدين تحرك تدريجيا ودخل مع أخوه في تجارة العملة وحصل على ملايين في 70s، وتحول لما عمل شركة التوظيف إلى 4 مليار سنة 80، 4 مليار سنة 80 يعني 400 مليار النهاردة، كويس، عشان بس نبقى فاهمين اين كان احمد الريان، عشان الناس بس بتقول لك ايه الفلوس معقول تضيع؟ معقول؟ اه معقول، كويس، هتشوفي هيوصل لغايه فين. احمد الريان كان يدي في شركات التوظيف بتاعته الفايده 22%، البنك كان يدي 9%، انا مطلعاها من الجورنال، كويس، 9% البنك يدي، هو يدي 22%. كان بيجيبهم منين؟ ياخد فلوس المودعين الجدد ويديها فوائد للمودعين القدام، دي حاجة. الحاجة التانية ان هو خد مبالغ كبيرة يعلم بيها الله وضرب بيها في البورصة في امريكا، كويس، لما ضرب بيها في البورصة في امريكا عشان بس الناس تقولك هي الفلوس معقول تضيع؟ يمحق الله الربا، دي مليارات من مليارات من مليارات من دولارات. جاء يوم اسمه الاثنين الاسود، وقعت البورصة في امريكا، ضاعت فلوس احمد الريان، كويس، كان مخبي شوية فلوس في سويسرا، كويس، بعتوا له لجنة على الناس. أنا أعرف واحدة منهم، الدكتورة اللي كنت بحكي قصتها من غير ما أقول اسمها التاني، جالها الألزايمر لأن كانت حاطة فلوسها كلها عند أحمد الريان، أول ما عرفت إنه فلس جالها ألزايمر، نسيت، خرجت من الدنيا طبعا، وناس اتشلت وناس اتطلقت، كل تحويشتك حطاها وبتاخدي 22% مالت فلوسك يعني زي الأرانب، فعايشة فوق وعمالة بقى تقولي هنشتري بيت وحنشتري 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 عشان التسجيل، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة انه بعتوا لجنة خدت فلوسه كلها من سويسرا، ما عرفوش يدوا للناس بقيت فلوسه من الافات، كويس. كانت النتيجة اللي حصل ايه؟ انه هو تم الحجز عليه، السجن 23 سنة، 23 سنة أحد أحمد الريان المالتي مالتي مليونير في السجن، لغاية لما طلع، كويس، وكان عليه كفالة وفي حد حط له الكفالة. فما فيش كبير على ربنا، لازم ده الدرس، نحطه كده كلمتين جوه نفسنا. اللي جنبي مش عايز يصدق براحته، هو حر اصلا، لما هموت هموت لوحدي، ولما هتحاسب هتحاسب لوحدي، ولما هتعذب هتعذب لوحدي. فلما اللي جنبي يقول لي معقول يا محقر الرب، اقول له والله اللي عايز يصدق يصدق، واللي مش عايز يصدق يقعد ويتفرج. كويس، انا هقف هنا. كويس، لان ده الجزء الاول اللي هو الجزء بتاع بسم الله الرحمن الرحيم، الخوف من الله سبحانه وتعالى. هنقلكم بقى على الجزء اللي هو الواقع بتاعنا، والواقع بتاعنا النهارده واقع الحقيقه فيري انتريستينج، وهيبسط الستات جدا جدا، حتى العنوان بتاع الدرس عنوان رائع يعني، وخصوصا الستات اللي عايشين في امريكا. عنوان الدرس هو الخلع في امريكا نقطتين، ريح المدام واسمع الكلام يعسل. كويس، طيب، رائع، تفوقت على نفسي، تفوقت على نفسي، تمام. طيب بس عايزين نعرف بقى ايه الخلع، لان امريكا فيهاش خلع. انا عايزه بقى افهمك الحته دي. معلش يا جماعه مش عايزين صوت، الله يخليكم، عشان التسجيل بس، معلش خليه مفتوح، خليه مفتوح بي. طبعا بيدخلها. طيب معلش الله يخليكم، عشان دي بس رساله وانا لازم اقراها، فخلينا عشان ده مع الاحترام، ده الجزء اللي الناس بتخش عشانه الدرس، القصه والعنوان. كويس، عشان بس نبقى عارفين. والحمد لله، ويتم التوزيع في جميع انحاء العالم، واحمدك واشكر فضلك يا رب بسبب هذه العناوين. كويس، وبسبب هذا الجزء بس الحمد لله انا بجيب في راي الدين، وبجيب في مصلحه، وبجيب في فايده عشان الناس تستفيد من كل الدرس. طيب هنبتدي دلوقتي، وهنقع مع واقع عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. احنا لازم نجيب واقع الناس فيه ما بتخافش من ربنا، ونقول لهم ليه ما بتخافوش من ربنا، ويلا خافوا من ربنا. واقع عدم الخوف من الله نناقش فيه قضيه تهم كل اسره، قضيه الطلاق والخلع، من خلال واقع تحكيه صاحب القصه. صاحبه القصه هذه رساله ارسلتها واحدة اسمها ماهي. كويس، بتقول انها بتستمع الى دروس على المكشوف، وتريد ان تشارك قصتها هي واختها، لتسأل الرجل المسلم لماذا يخاف من القانون في امريكا اكتر مما يخاف من الله سبحانه وتعالى في زوجته واولاده. وهذه هي القصة. هي بتقول ماهي: نحن اختين، اختي فريدة وانا ماهي، من اسرة ميسورة الحال، والدنا ووالدتنا مراكز محترمة، تعلمنا في المدارس الاجنبية والجامعة الامريكية، وقد تقدم طبيب قلب مهاجر للزواج من أختي الكبرى فريدة، التي كانت قد قابلته وتعرفت عليه وهي تعمل الماجستير في أحدى جامعات أمريكا. وفعلا تم الزواج سريعا، وبدأت فريدة الحياة المرفهة في كاليفورنيا مع الدكتور طارق في سعادة بالغة. لكن بعد سنة بدأت تشكو أن طارق أو الدكتور طارق عنده علاقة مع سكرتيرة العيادة، وقد سبب هذا مشاكل كثيرة انتهت بطرد السكرتيرة. مرت حياة فريدة لمدة 7 سنوات حصلت فيها على الجنسية الأمريكية وأنجبت تامر، ولكن ظل الدكتور طارق على نفس العلاقات المشبوهة المتقطعة التي تكتشفها فريدة دائما. وبعد إنجاب الطفل الثاني آدم، أعلنت فريدة لطارق أنها ستنهي هذا الزواج إذا استمر في علاقته المشبوهة، وللأسف لم ينجح التحذير. وفعلا تقدمت فريدة بطلب الطلاق عن طريق محامية طلبت منها إثبات هذه العلاقات المشبوهة. وفعلا عن طريق ممرضة العيادة استطاعت فريدة، غير السكرتير دي الممرضة بقى، استطاعت فريدة بسم الله الرحمن الرحيم إثبات هذه العلاقات عن طريق التكست ميسجز والصور والإيميلز، واستطاعت الحصول على هذه الإثباتات، وبها حصلت على الطلاق من الجلسة الأولى للمحكمة التي قررت لها حقها في بسم الله الرحمن الرحيم حقها في نصف ممتلكاته من المنزل ومن العيادة ومن حساب البنك، وأيضا يدفع مصاريف الأبناء. وبدأت فريدة، ونفذ الدكتور طارق كل طلبات المحكمة. كويس، في الحالات دي الحقيقة بيحجزوا على البيوت وعشان يقسموها وقصة. وبدأت فريدة حياة جديدة مع أبنائها واستكملت دراستها، وبعد 3 سنين أرسل لها الله زميلا دخل في الإسلام وكان خير زوج وأب لأبنائها. هذا هو القانون الأمريكي الذي احترمه الدكتور طارق، بل خاف من مخالفته وأطاع حكم المحكمة، وأخذت أختي فريدة حقها في نصف الممتلكات، لأن الزواج نصفين، نص للزوجة ونصف للزوج في كل ما يحققوه من أموال وممتلكات في رحلة الزواج. أما قصتي أنا ماهي، فكانت في مصر مع زوجي المهندس كريم الذي تزوجته زواجا تقليديا، وهو وحيد أمه لأن والده المليونير توفى وهو طفل، ولأنه زواجا تقليديا حيا فلم أتعرف كثيرا على كريم وطباعه، ولكني لاحظت سيطرة والدته على قراراته، فهي التي اختارتني ورشحتني له. ولكن أدب كريم وملايينه كانت وراء الإسراع بالزواج، ومن أول يوم بدأت والدته في إثبات وجودها في زواجي بالتدخل في اختيار الأثاث والفرح. ثم بانتهاء أسبوع العسل قررت أن نسكن معها في قصرها لأنها لا تستطيع أن تعيش بعيدا عن كريم، ومن هنا انتهى زواجي. فنحن لسنا زوجين بل ثلاثة أصدقاء، الأم وأنا ثم كريم، ثلاثة أصدقاء نشارك بعضنا المنزل والأكل والكلام والخروج، فقط اثنين أنا وزوجي في حجرة النوم. اشتكيت إلى كريم عدم إحساسي بالخصوصية في حوارنا، مناقشتنا، اختياراتنا لمستقبلنا. كان يعتذر لي بارتباطه بوالدته، فحاولت أن أشرح له أن والدته بقبولها أن يتزوج فلابد تدريجيا أن تترك لي فرصة بناء روابط نفسية مع زوجي، وإلا لماذا قبلت أن يتزوج وحدها؟ كي يكون لها أحفاد تتحكم فيهم كما تتحكم في ابنها، فما هي حقوقي أنا الزوجة المسكينة التي وقعت في مسجونة في سجن هذه الأم الأنانية؟ ضاعت كل محاولاتي أن يكون لي حياة خاصة مع زوجي، بدأت مشاكلي معاه ومع أمه المتحكمة يوميا لأنها تختار طعام الأكل والعشاء وتتجسس على مكالماتي هي والشغالات بتوعها، وتراقب دخولي وخروجي عن طريق السائق. ولأن فشل هذا الزواج أصبح واضحا صارحت كريم بعدم قدرتي على هذه الحياة التي لا دور لي فيها سوى طاعة أمه، وأن لي الحق في حياة زوجية برايفت، حقي أن يكون لي مملكتي الخاصة التي أحلم بها مع زوجي. صمت كريم وفهمت الإجابة، طلبت منه الطلاق فرفضت أمه تماما وقالت لي ما عندناش طلاق في عيلتنا، احمدي ربنا على جوازتك السوبر، البنات مش لاقية تتجوز. وهنا ولأول مرة أفصح لوالدي عن حقيقة زواجي وموقف هذه الظالمة المتكبرة وابنها ضعيف الشخصية وحرماني من حقوقي كزوجة، وكان طلب الخلع من المحكمة هو الحل الوحيد أمامي، فقد كرهت حياتي بسبب هذا الجواز الفاشل. وكانت المفاجأة هي أن زوجي المليونير وتحت تأثير غيظ أمه من طلبي للخلع طلبني هذا المليونير بكل الذهب والهدايا والتنازل عن كل حقوقي المادية والتحف والأثاث التي أحضرتها من منزل والدي عند زواجي، بمعنى أن أخسر كل شيء ولم أفكر لحظة. وتم الخلع في جلستين وعادت إلي إنسانيتي واحترامي لنفسي، ورغم حزن والدي على الأربع سنين اللي ضاعت في هذه الزيجة الفاشلة التي خسرت فيها كل الماديات وعدت إلى بيت أبي مطلقة، وجاءت أختي فريدة لكي تقف بجانبي في هذه المحنة. وتقف فريدة وتتساءل لماذا رفض كريم وأم طلائك رغم الظلم الواضح الواقع عليك؟ لماذا يحرموك من مقدم الصداق ومن المؤخر ومن نفقة المتعة ومن نفقة العدة ومن الذهب والهدايا والتحف والمنقولات؟ كلها حقك لأنك حاولت أولا إصلاح الحياة معاه هو وأمه ولم يقبلوا، إذا لماذا تظلم الزوجة وتعامل معاملة سيئة ثم يأكل الزوج المسلم حقوقها المادية برفض الطلاق؟ أنا هجيب لك الدين كله في المنطقة برفض الطلاق. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، يضغط عليها لكي تصل إلى قضية الخلع فتشتري حياتها وتخسر كل حقوقها المادية والعمر اللي ضاع والشباب اللي ضاع في الزواج الفاشل. هل هذا زوج يخاف من الله سبحانه وتعالى الذي جعل الله الزوجة عنده أمانة، بمعنى أن يعاملها بالمعروف أو يسرحها بالإحسان؟ ده القرآن اللي أنا هجيبهولك. كويس، يا يعامل بالمعروف يا يسرح بالإحسان، هذه هي قوانين الإسلام، الرحمة التي أوصت بالمرأة، الإسلام دين الرحمة. ولكن للأسف الشديد كثير من أزواج المسلمين لا يخافون الله في زوجتهم. وتقف أختي فريدة وتتساءل لماذا خاف الدكتور طارق زوجي من القانون الأمريكي وأعطاني كل حقوقي عند الطلاق؟ لأنه خاف ياخد حكم بالسجن زي البطل. كويس، فرح دافع زي البطل. كويس، ولماذا لا يخاف كريم وأمه من الله؟ لماذا لا تخاف الناس من ربنا وتدي للناس حقوقها والبنات الناس حقوقها كويس وياكلوا حقوقك الماديه؟ لماذا يخاف كثير من الازواج المسلمين من القانون الامريكي ولا يخافون الله في زوجتهم؟ ونقف مع قضيه الخلع التي تضطر الزوجه للخلاص من مظالم زوج رفض المعروف المعاشره بالمعروف ورفض التسريح بالاحسان، فما كان امام الزوجه الا ان تخسر كل حقوقها الماديه وعمرها وشبابها.
معنى العنوان، معنى العنوان هو الخلع الامريكي، ريح المدام واسمع الكلام يا عسل يا عسل، بالانجليزي يعني يا هاني. في امريكا الزوج والزوجه بيقولوا لبعض يا هاني، فعنوان الدرس الخلع الامريكاني، الزوجه بتقول لزوجها ريح المدام واسمع الكلام يا هاني. امريكا ما فيهاش خلع كويس، لان الخلع يتبع قانون ويتبع قوانين الاسلاميه كويس، لكن امريكا فيها ان الزوج اذا لم يريح المدام ويعملها معامله فيها انسانيه ورحمه، واذا لم يعطيها حقوقها فهي من حقها انها ترفع عليه القضيه في المحكمه باثبات هذه الوقائع وتاخذ الطلاق بأسرع ما يكون، ومع الطلاق بتاخد نص ممتلكاته كلها لأن ده نص كفاحها معاه، وبالتالي بيكون الزوج في أمريكا عليه يعني حد قانون، بيخاف من القانون. ليه؟ لأنه هو إذا ظلم، إذا تعدى، إذا غلط، إذا أكل الحقوق، من حق الزوجة ترفع الطلاق عليه قضية القضاء التي يحكم فيها بأسرع ما يمكن جلستين ثلاثة كويس، وتاخد طلاقها ومنه وتاخد حريتها منه، لأنه هو لم يعطيها حقوقها ولم يريح المدام ولم يعاملها بالرحمة والإنسانية، وتاخد كل ما تحتاج إليه وهو نص ممتلكاته. إذن معنى الخلع الأمريكي هو ما فيش خلع في أمريكا، لكن في أمريكا حق الزوجة في طلب الطلاق والحصول عليه بأسرع ما يمكن في حالة عدم إحساسها أو عدم حصولها على حقوقها كويس من زوجها، من حياة كريمة في حياة رحيمة، حياة فيها احترام كويس، وفي نفس الوقت بتاخد نص ممتلكاته، تاخد نص ممتلكات هاني جوزها. فمن الافضل لهاني انه يريح المدام ويعملها بالرحمه ويعملها بالحب عشان ما يخسرش نص ممتلكاته زائد نفقه.
انتشرت قضايا الخلع عشان يعني، بس معلش انا كتبت قضايا الخلع ويشهد الله جميع البلاد العربيه من اول الخليج. انا ما كنتش اعرف ان الخليج فيه خلع، في خلع عالي جدا، خليك في عقولة عالي جدا. هجيب أسماء، بعض الأسماء التي تدل على هذا، أسمائهم في الجرائد كويس، من الخليج إلى المحيط كويس، كله شغال في قضايا الخلع. هنشوف وحنسمع. انتشرت قضايا الخلع في المحاكم في البلاد العربية انتشارا متزايدا يلفت النظر إلى ضرورة معرفة أسباب هذه الظاهرة. أولا عدم التوافق بين الزوجين ينتج عنه مكبوتات نفسية وعدم إشباع عاطفي، تكبر الهوة، تزداد الخلافات، تنشأ الكراهية، وعندما تصد كل أبواب الحلول لا تجد المرأة سوى النفاذ من هذا الواقع المريض إلا بالخلع كحق من حقوقها. ومن الأسباب أيضا العنف الأسري، فمشكلة المرأة لا تكمن في وجود نص من قوانين الإسلام يبيح للرجل ضرب زوجته، وإنما في الاعتداء الذي يتجاوز به الزوج حدوده. اضربوهن يعني بثلاث عصيان رفيعين قوي كده، زي ما بتيجي على البيبي كده يعني، بتفكريها بس كويس. لكن بقى الأزواج كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يسامحهم، الاعتداء اللي هو الضرب الشديد يعني الذي يتجاوز حدوده فيظلم الزوجة ويستعرض قوته عليها. ولم تكن يوما ما أزمة للناس، ما كانتش قوانين الإسلام هي المشكلة، لكن دايما التطبيق. كمان بعد بقى ما يضربها، الضرب بيحدث ده فين؟ خلف الأبواب والأسوار العالية، في مجتمع يميل إلى التكتم ويخاف الشائعات. تروح تقول أهلا بضرب، ولا وقت تكلمي أو تقولي هنتفضح والناس هتعرف. ما هي أصل الناس مش سامعة صوت الضرب، وبعدين هي الناس استغفر الله العظيم في الآخر ويخاف الشائعات. ولا ننسى ما يتبعه الضرب من إيذاء نفسي، من الاستهانة بمشاعر الزوجة واحتقار أفكارها وأراءها، بالإضافة إلى التهديد بالزواج من أخرى دون وجه عدل، فتسقط في أحاسيس مريرة من العجز وقلة الحيلة وعدم الأمان لمستقبل بيتها وأطفالها. هذا
هذا العنف اللفظي والمعنوي قد يتعدى إلى عنف اقتصادي. ومن الملاحظ أن عمل النساء الآن يهدف إلى تمكينهن اقتصاديا وأن تشارك في أعباء الأسرة المالية، ولكن انحرف المسار وأصبح العديد من الأزواج يعتمدون على دخل زوجاتهم ورواتبهم ويتوقفوا هم عن العمل، وإن فعلوا فإنهم يرفضون المساهمة في النهوض بأعباء المصاريف المنزلية، ويتعدى إلى ذلك إلى الاستيلاء على رواتب الزوجات بطريقة الابتزاز، وقد وصل الأمر ببعضهم إلى استلام بطاقات الصرف الآلي لسحب رواتب الزوجات فور تحويل الرواتب إلى حسابهم. والكثير من الأزواج يرغمون زوجاتهم على كفالة القروض البنكية لشراء العقارات والسيارات بأسمائهم، حتى تضطر الزوجات إلى تسديد القروض من رواتبهن. وهذا يقودنا أيضا إلى دافع آخر للخلع، وهو انتشار غير مسبوق للخيانات الزوجية عن طريق موضة مواقع التواصل الاجتماعي. فتجد الزوج يكون علاقات افتراضية مع نساء من مختلف الشرائح والأعمار، والتي تتطور إلى خيانات واقعية تثير حفيظة المرأة، فتخرج من صمتها تنادي بحقها المشروع. وهنا تقف المرأة المسلمة أمام زوجها تقول له كلمة واحدة: عايزة حق اللي ربنا قرره لي، عايزة المودة والرحمة والإنفاق والحماية والمشاركة والأمانة والإخلاص. إذا وافق بيتم الصلح، ولكن كثيرا من الأزواج يرفضون هذه المقالة جملة وتفصيلا، ويكون ويقول: هذا ما عندي، اقبلي أو اضربي راسك في الحيطة. وهنا وبعد استحالة الحياة مع الزوج المتكبر، يكون أمام الزوجة المسلمة أن تطلب بالطلاق الذي حلله الله لاستحالة الحياة بينهما. وهنا يرفض الزوج لأربع أسباب: نمرة واحد، كرامته تمنعه أن يقبل أن تكون الزوجة هي اللي تطلب الطلاق لأن هو أعلى منها. اتنين، لأنه محتاج لرعايتها للمنزل والأولاد لأنها الطباخة والشغالة والمدرسة والسواقة، خدمات بلا مقابل. تلاتة، لأنه يرفض أن يدفع النفقة والمؤخر ونفقة الأولاد، مصاريف كتيرة. أربعة، لأنها يمكن تتجوز وتسعد ومش همكنها. كويس، إذن يلجأ هذا الظالم الذي لا يخاف الله إلى أن يرفض الطلاق ويقول لها: هتكوني متعلقة، لا متجوزة ولا متطلقة. كويس، أنا هدفعك تمن إنك طلبتي الطلاق، ويلا على المحاكم وشوفي لو شفتي الطلاق ولا بعد 20 سنة. وتقف الزوجة حائرة مع هذا السجين الظالم الذي لا يرحم ويمنع رحمة الله. ليس أمامها إلا أن تفدي إنسانيتها وعمرها بأن تتنازل عن حقوقها المادية وعمرها اللي عاشته معاه لهذا المساوم، وتقول: أخسر كل أموالي وأكسب بقية حياتي وعمري. فتطلب الخلع الذي يتم في مدة أقصاها 3 شهور. هنقف بقى دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم وحنتعلم عن الخلع، كويس، عشان بس نبقى فاهمين. يعني يا جماعة، استغفر الله العظيم، كل واحد عمال يقول لك انا بتقي الله وانا بخاف الله واحنا المسلمين واحنا الحلوين واحنا، استغفرك واتوب اليك يا رب. هنا بيقول لك يا ستي: تتضح حجم قضايا الخلع من خلال تنوع وتعدد الاسباب والمبررات. كويس، وحنقف هنا ونقول ما هو الفرق بين الطراق للضرر والخلع، عشان برضو الناس تبقى فاهمة. كويس، وما تجيش لما تيجي الناس تقولك يا دي طالبة الخلع، دي ست مش كويسة، دي ست يعني ما بتمشيش تبع الإسلام، دي ست متكبرة على جوزها، لن تشم رائحة الجنة. وانت عارفة الظروف، تحكمي على الناس ليه؟ ما تحكميش على حد وانت ما تعرفيش ظروف الناس. احنا دلوقتي لما تستحيل الحياة بين الزوج والزوجة، الزوجة لها ان تطلب الطلاق للضرر. كويس، ما هي بقى احكام الطلاق للضرر عشان نبقى ايه فاهمين؟ الطلاق للضرر دعوة قضائية، قالت له طلقني بالذوق، بيني وبينك لا، طب نعيش مع بعض حلوين لا، طب اديني حقي لا، طب يعني ما فيش اي حاجة لا، يعني دمار هتدمرني طب انا هروح ارفع الطلاق للضرر. الطلاق للضرر بقى مشكلته ايه؟ مشكلته ان دعوة قضائية، طلاق للضرر دعوة قضائية تقيمها الزوجة في بلادنا. شوفي بقى هيحصل ايه في بلادنا. كويس، تقيمها الزوجة تثبت فيها رغبتها في الانفصال والطلاق من الزوج للتضرر، ما بتطلعش كده مقدمة كده يعني استغفر الله العظيم، لا، للتضرر من سوء معاملة الزوج او اهماله في الناحية الاسرية والمعنوية
المعنوية والمادية والجنسية، أو أنه بيتعاطى مخدرات أو ما يشابهها، أو عدم التكافؤ من الناحية العلمية والثقافية والمادية والاجتماعية، في أسباب. كويس، الدعوة ترفع من طلب الزوجة ويطلب منها إثبات الضرر بكافة طرق الإثبات. هو ده التعجيز بقى، بالشهود أو بالمستندات التي تؤيد دعواها وصدق الطلب، حتى يتسنى للمحكمة الاستجابة إلى طلبها، والزوج يقوم بنفس الدور، يجيب إثباتات ضد الزوجة والفيصل لقرار المحكمة. وعادة ما تأخذ هذه القضايا سنين وسنين، لأن الزوج لا يحضر، وبعد ما يحضر يجيب محامي، والمحامي يطلع كل كلامها غلط، وتؤجل 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 لغاية ما بعض الأحيان بتموت الزوجة. كويس، وهي لا هي متجوزة ولا هي متطلقة. يبقى إيه الحل؟ يبقى الحل إنه راح تتحرك من خلال القرآن. هجيب لك الآية القرآنية بتاعت الخلع. كويس، تتحرك الزوجة لما لقت بقى إن الوقت طال، خلاص هي عايزة حقوقها، فدخلت للطلاق للضرر. لا، الطلاق الضرر مش هيوصل لحاجة. يبقى نعمل إيه عشان نقدر نعيش؟ نخش على الخلع. الخلع رفع دعوة قضائية للانفصال على الزوج. كويس، لأنها لا تستطيع أن تقيم حدود الله وليس عليها إثبات. اللي بيسرع الخلع إنها مش لازم بقى تخش في الإثباتات وفي المستندات، والزوج يخش في عدم المستندات، ونخش بقى في التأجيلات. كويس، لكن عليها أمور. على الزوجة رد مقدم الصداق، والتنازل عن المؤخر، والتنازل عن نفقة المتعة، والتنازل عن نفقة العدة. وإذا أصر الزوج أن تتنازل عن المنقولات وعن الذهب وعن الأثاث، وقد تدفع له فلوس عشان هو كده. كويس، هنا بقى الحاجة الوحيدة اللي بتنفد حقوق الأطفال، ليس للخلع علاقة بحقوق الأطفال، وحكم الخلع نهائي وليس له استئناف. كويس، مشروعية الإسلام للخلع هي مشروعية الإسلام للطلاق الضرر، كلاهما مباح وأبغض الحلال عند الله الطلاق. كويس، فالاثنين مباح. عشان بس يا جماعة لما نفهم، لما نعيش في الحياة، وقبل ما ادي احكام على ناس لازم افهم عشان ما اظلمش نفسي، قبل ما اظلم البني ادمين اللي بقعد اقول لهم دول ستات كذا ودول ست كذا. هقف معاكي دلوقتي في قصتين واخشك عالدين. ذكرت العنود قصة خلعها من زوجها الذي اشتدت بينهما الخلافات، قائلة تضاعفت الخلافات بيني وبين زوجي بعد زواج 4 سنوات، لدرجة اصبحت استمراريتي معه امر مستحيل، فطلبت بالطلاق ولكنه رفض بشدة، بل وتزوج علي باخرى، وبدأ يعذبني ويسبب لي اهانات وتعذيب نفسي، واشترط لكي يخلع يعني يتم الخلع ان ادفع له مبلغ المهر واعيد جميع الاساس والحاجات، وحمدت الله انه لا يوجد اطفال، كما طالب ان اعيد له كافة ما قدمت له من ذهب ومجوهرات. هنا بقى هقول لكم قصة يعني عشان عملية شد شوية، عشان تشوفي الحياة فيها ناس شكلها ايه. وقبل أيام قررت سيدة مصرية دفع دعوى خلع من زوجها بعد زواج 40 يوم فقط. أما سبب الطلب فذكرته المرأة في الدعوة التي أقامتها أمام محكمة الأسرة المتخصصة بالفصل في هذه الدعاوي، وقالت زوجي بخيل جدا، من أول يوم زواج قال لي أنا لا أحب الخروج ولا الفسح، الخروج بيكلفنا مصاريف وهذا تبذير، رغم أنه ميسور الحال ماديا. لا، لازم تشوف الراجل ده راجل حالة خاصة صراحة. وأضافت زوجي بخيل جدا حتى في الكلام، فعندما أطلب منه يتكلم معي يكون رده كتر الكلام بيجوع، وبالتالي أنا أول أعرف مرة أنه كتر الكلام بيجوع. وبالتالي هنحتاج ناكل وجبة زيادة. وتابعت الزوجة أنها توسلت لزوجها بعد 40 يوم من الزواج أنه يخرجها، لأنها اتضايقت من قعدة البيت، وقالت له اشتري لي سندويتش شاورما بسم الله الرحمن الرحيم، فرفض وقال لها احنا خارجين نشرب عصير فقط. أشارت الزوجة إلى أن زوجها اتهمها أنها تستغله بطلب سندويتش وعصير في يوم واحد. ترى سندويتش وعصير مش ممكن، يوم سندويتش ويوم عصير عشان يقدر. كويس، وظل يؤنبني أثناء وجودنا في السيارة وأنه قد أخطأ لأنه خرجني. قال لها طول ما هي قاعدة سندويتش وعصير سندويتش وعصير، يعني كده نعم هتختار. لا، شوفي هيعمل فيها ايه في الاخر. قال لها الزوج هذا خطئي، أنا ركبت عربيتي اللي من شقايا وتعبي، ولازم دلوقتي تنزلي وتروحي بالتاكسي. فهي طلعت على طول على محكمة الأسرة وطلبت الخلع. هنا بقى هنقف مع رأي الدين كويس عشان نشوف إيه رأي الدين. هنا إحنا سمعنا دوافع المرأة للخلع اللي بيكلفها حقوقها المادية وعمرها وشبابها. لابد أن نؤمن أن رابطة الزواج عقد مقدس يربط بين الزوجين كويس، وما ورد في القرآن الكريم يؤكد ذلك. لكن أحكام الخلع يعني معنى حق الانفصال، حق الزوجة بالانفصال، لا يخالف الشريعة. وقد ورد أن الإسلام أعطى المرأة حق الخلع الذي يساوي حق الطلاق للرجل، وبهذا جاء التشريع عادلا للمساواة بين الاثنين ومعبرا عن احترام الإسلام للمرأة. ونقرأ الآية رقم 229 من سورة البقرة عشان نتأكد أن الخلع موجود في
من سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هي دي بقى المنطقة. ايه هي بقى المنطقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت الطلاق مرتين فامساكم بمعروف او تسريح باحسان، يعني طلق الطلقة الثالثة ويسرحها باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا، طلقها كويس، ما يقولهاش بقى هاتي الذهب وهاتي الاساس وهاتي القائمة لا كويس. هنا بقى الا ان يخاف حدود الله، فان خفتم ان لا يقوم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا هنا بقى دي منطقة الزوجة، لما تيجي الزوجة تقول أنا مش قادرة أعيش معاه، الحياة بقت صعبة جدا، طلبت منه الطلاق رفض، خلاص يبقى الحل إنها تفدي نفسها كويس بسم الله الرحمن الرحيم علشان تطلع. إيه اللي وصلها للخلع؟ عشان ما نظلمش، لأن اللي يقرأ الآية دي ما يظلمش القرآن، ما يظلمش الإسلام كويس. اللي وصلها إلى هذه الحالة هو الزوج الذي رفض طلاق الضرر، ورفض إن يديها النفقة، ورفض إن يديها حقوقها، فتحركت هي إلى منطقة أن تفدي نفسها. وكيف تفدي نفسها بقى؟ تفدي نفسها أنها تتنازل عن جميع الحقوق. دي في منطقة الطلاق للضرر كويس بسم الله الرحمن الرحيم. تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون كويس. أنا حقف هنا معاكي عشان أقفل، وحقولك هنا بسم الله الرحمن الرحيم. لابد أن يكون المعاشرة بين الزوجين في سوء خلق، تقول له نصلح، ما نفعش التصليح، نطلق الطلاق ضرر، وبرضه نفضل حبايب ونفضل كويسين لان في بيننا اولاد، بس خلاص كل واحد يروح لحاله وكل واحد ياخد حقه لان لسه في اطفال ولسه في عشره. لكن لما يرفض الزوج انه يتعامل بالمعروف ويرفض انه يصرح باحسان وتكون الحياه دمار، ماذا تفعل الزوجه؟ ده السؤال اللي لازم كل واحده تساله. تعمل ايه؟ تنحرف؟ تسرق؟ تضيع؟ تعمل ايه؟ واحد لا عايز يبقى كويس، ولا عايز يطلق، ولا عايز يدي نفقة، ولا عايز يخاف من ربنا سبحانه وتعالى كويس. فاحنا بنقول لهذا الزوج كويس، لماذا تظلم الدين الاسلامي؟ الدين الاسلامي قالك فعشر معاشرة بالمعروف او تسريح باحسان، خلاص يلا الحياة مش نافعة، وانا ما بحبكيش، ما بعملكيش كويس، ربنا يا ستي يسرك. هتقعد تربي لك ولادك وهتنفق على اولادك، انت ما بتنفقش على ولاد ناس تانيين، دول ولادك، ليه بتضيع الزوجة اللي هتبقى هي الوتد لاولادك لما تحصل كل هذه المشاكل؟ دي ناس بتخاف من ربنا، دي رجالة عندها أسرة، دي ناس بتخاف ان في مستقبل، دي ناس بتعقد الأبناء من الجواز. الأبناء اللي بيكبروا في هذه البيوت كويس، الأبناء بيرفضوا يتجوزوا، تقولك اتجوز ازاي عشان اعيش نفس هذه الحياة بنفس هذه المظالم؟ البنات بالذات اعمل انا ايه لو وقعت في واحد بهذه الطريقة تاني؟ ابقى مش حاضر، ابقى زي امي، مش حاضر اكمل، ودي الموضة الجديدة، يبقى خلاص بلا منه، مش عايز اتجوز، اتجوز
متعود منين. فلابد ان الازواج اللي بيظلموا يخافوا انهم اولا بيظلموا الدين الاسلامي. ليه بتطلع ان الدين الاسلامي اداك الحق انك انت ما تطلقش وتخليها تروح هي على الخلع وتخسر كل شيء؟ ليه؟ عامل فيها ربنا سبحانه وتعالى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ودي امانة عندك. وليه لما بنقارن اللي بتعيش في البلاد العربية ويطبق عليها قوانيننا ونيجي نقارنها باللي عايشة في امريكا كويس ولما جوزها يبتدي يضايقها او ينكدها او يعمل لها مشاكل او اسهل حاجة اسمها برايفت انفستيجيتور تمشي ورا واحد 3 ايام يصوره لها ويجيب لها راسه ورجله وفي المحكمة وشفتها ومن اول جلسة بيجيلها على طول تحكم المحكمة. لان طبعا هنا المحاكم كتير منها في صف الست عشان بس الناس تبقى فاهمة كويس وتاخد نص الفلوس وتاخد كل حاجته يتقسم كل شيء. لو عنده حاجة غالية شايلها تطلع وهي كذلك بيتلموا فلوس كل ما يمتلكوا الاثنين وتتقسم الحياة بينهم زي ما عشنا 10 سنين بقى عندك ملايين انا ليا الحق في نص الملايين لان ضاع من عمري 10 سنين معاك كويس. يبقى احنا بنقف هنا وبنقول لماذا نخاف من القانون الغربي اكثر من خوفنا من الله؟ هل هذا هو الخوف من الله؟ الله هو الحكم العدل المنتقم. ونسأل ربنا سبحانه وتعالى الخشية في السر والعلانية ونعمل الدعاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. ان ممكن تكون الزوج والزوجة يعني حياتهم مستمرة لكن الزوجة بيجي عليها وقت مثلا وتحس بكراهية شديدة للزوج وتحس انها مش عايزة تستمر معاه كويس. فهي في الحالة دي هي دي الحالة برضو حالة تانية هنا غير الحالة الاولانية. الحالة الاولانية طلاق للضرر لم ينفع فتتحول الى الخلع لكن دي من الاول كويس لم تطلب الطلاق هي بتطلب الخلع لانها عايزة تفدي نفسها علشان تطلع من هذا الزواج رغم ان ليس في الزوج عيب في دينه ولا في خلقه لكنها هي كرهت مثلا النظر اليه كرهت اخلاقه كرهت في حاجة معينة فهي هنا بتقول انا مش عايزة اكمل كويس. فلما بتقول مش عايزة اكمل هنا بيبقى لابد ان تفدي نفسها وتدخل في منطقة الخلع.